رجالتنا صنعها وانتاجها نكره حياة الذل وابد الله ونختار الكفن فينا الكرامة والمعزة شامخة بمراجها
بالجباه وبالعروبة منبع العرب اليمن أرض اليمن عرش العروبة واليماني تاجها احنا ذو التاريخ والحكمة على مر الزمن رجالنا تجادة من استجد لها واحتاجها
أرواحنا والدم والأولاد ترخص للوطن يخسى ويخرس من يحاول سلبها وازعاجها لا حرب نخشاها ولا نخشى المصايب والمحن أرضي بحيرة تغرق الغاز عتو أمواجها
بالجباه وبالعروبة منبع العرب اليمن أرض اليمن عرش العروبة واليماني تاجها احنا ذوي التاريخ
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي العرس الجماعي في صنعاء وإنجازات الهيئة العامة للزكاة لازال محور موضوع النقاش لا بأس هنا أن نتوقف عند المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب ونستمع إلى مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن
تحية لكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم مبروك لجميع العرسان لأهلنا في اليمن ونهنئهم على ذلك التعاون يدا بيد أتمنى لهم مزيدا من التقدم والتراحم الفئوي في سبيل عيش كريم ونهضة كبيرة وشكرا لك أستاذ أحمد
شكر جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاعر الطيبة تجاه أهلنا وأهلكم في اليمن ونستمع في هذه اللحظات الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية العرس الجماعي الأكبر على مستوى اليمن والجزيرة العربية والمنطقة كان عرس قوامه 10,044 عريس وعروس هذا العرس الكبير ضم إلى جانب اليمنيين جاليات عربية وأفريقية عرس أيضا تكلل بفرحة جميع العرسان في جميع أنحاء اليمن وفي صنعاء تحديدا عرس أيضا تكلل بكلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي توجه بتقديم التهاني للعرسان في عرسهم الميمون والمبارك كما حث السيد القائد رجال المال والأعمال أن يهتموا بإخراج الزكاة لما لها من آثار كبيرة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتحدوا من معاناة الفقراء كما أكد السيد عبد الملك أن أعداء الإسلام على رأس أمريكا وإسرائيل ومن معهم حاربوا فريضة الزكاة وحاولوا أن يحرفوها عن مسارها وأن يفقدوا المجتمع قيمتها كما أن للهيئة العامة للزكاة إنجازات كبيرة جدا في مجالات متعددة وفي مجالات الصحة والزراعة والتنمية وغيرها وهي هيئة ناجحة جدا رغم الفترة الوجيزة التي أنشئت فيها هذه الهيئة المباركة في الأخير نجدها فرصة لن نشكر الهيئة العامة للزكاة والقائمين عليها كما نبارك للعرسان هذا العرس الجماعي المبارك كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة تلتحق بنا ضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة إشراق محمد الماخذي السلام عليكم
وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا
حياك الله وبياك أخت الفاضلة نتحدث عن عرس جماعي هو الأكبر في اليمن واسمحي لي هنا أن أهنئ بالتأكيد العرسان بهذه المناسبة وعوائلهم وكل الشعب اليماني كبداية تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد
في صنعاء تم الاحتفال بأكثر من 10,000 عروس وعروسة طبعا هو تقريبا 10,044 كان يوم عظيم حيث تم الابتهاج لأكثر من 10,044 أسرة يمنية تحتفل بزواج هذا هؤلاء الشباب حتى الكبار في السن حتى الذين هم من الجاليات الأفريقية 150 عروس من الجاليات الأفريقية تم تزويجهم
طيب نواجه مشكلة في الصوت للأسف الشديد هنا لا بس أن نتوقف عند فاصل نواصل بعد لقاء رافقنا
النصري. نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر. رغم ريح الهم شراع الإباء يمم إلى ضفة النصري.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر. رغم ريح الهم شراع الإباء يمم إلى ضفة النصر.
ينتصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم. ينتصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكارب في كل مكان مرة أخرى إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. الأخ رفيق الله ضوراني من اليمن كتب لنا مشكورا في مساهمته التي وصلتنا عبر الواتساب، يقول: إنما شهدت العاصمة صنعاء بإحياء العرس الجماعي للمتزوجين وعلى نفقة الهيئة العامة للزكاة هي خطوة جبارة في الطريق الصحيح، وما كان ذلك إلا بعد أن هيئ الله للشعب اليماني قيادة حكيمة ممثلة بقائد الثورة السيد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه. هذا الرجل العظيم الذي حيا في الشعب اليمني وأحيا في الشعب اليمني روح التكافل الاجتماعي، أحيا الركن الثالث من أركان الإسلام لتقوم الزكاة بدورها وتصرف في مصارفها الشرعية بعد أن غيب النظام السابق دور الزكاة في نفوس الشعب وعملي الخير الكبير. أملنا كبير بأن يكون للزكاة دورها في جميع البلدان الإسلامية ليعرف المجتمع الإسلامي فضل رب العالمين على الأمة فيما يحققه هذا الركن الثالث من أركان الإسلام لرعاية الفقراء والأيتام والمعدمين وإصلاح أوضاعهم ليشعروا بقيمتهم بالمجتمع ويستشعروا مسؤولياتهم تجاه دينهم ومجتمعهم وما أحاطهم الله من رعاية لتستمر الحياة في جو من الإخاء والمحبة والإيثار والتكافل بين المسلمين أغنياء وفقراء. أدام الله سرور الجميع والعاقبة بالمسرات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديق البرنامج من اليمن أبو هادي الضوراني، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم والفاضل حياك الله وبياك، ونسأل الله أن يديم الله الفرحة دائما على أهلنا في اليمن، وأن تكون هذه أن يكون هذا العرس الجماعي هو بداية خير لأعراس وأعراس تمتد إلى عشرات الآلاف في الأيام القادمة والأشهر القادمة والسنوات القادمة، لينعم المجتمع بحياة إسلامية كريمة. وهذه الهيئة العامة للزكاة حقيقة كان لها دور كبير ومشرف لكل من ساهم حتى بأقل شيء استطاع أن يحقق هذا النصر الكبير الذي نراه اليوم، ورسم على وجوه الملايين هذه البسمة، هذه الفرحة التي وجدناها بعد أن حاول أن يضيع تحالف العدوان البسمة من شفاه ووجوه أبناء اليمن خلال السنوات الماضية. تعود من جديد بإذن الله تعالى، بقوة الله تعالى، بالتكافل، بالتراص، تراص الصفوف، وكذلك بالتكاتف والتكافل يمكن أن تصنع المعجزات حقيقة اليوم كما يحدث في اليمن. الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن أرسل إلينا مساهمة، بل أكثر من مساهمة، يقول في بداية مشاركاتي بعد السلام والتحية لكم السلام. أبا مختار حياك الله بياك الكريم والفاضل، سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين، وبعد حييكم. وهذه مقالة بعنوان الأعراس الجماعية الحل الأمثل لمواجهة الحرب الناعمة. جاء فيها: شرع الزواج وشرع الزواج ليكون السبيل الوحيد لبقاء النوع الإنساني على الوجه الذي يليق بما اختص الله تعالى به الإنسان من تكريم وتفضيل. فإذا كان الزواج ضرورة ملحة للإنسان في كل عصر، فإنه اليوم أكثر ضرورة وأشد إلحاحا لما يتعرض له الإنسان من حرب ناعمة تحرض على الابتذال والخداع دون مراعاة لشيء من الحياء والاحتشام الذي يميز الإنسان في ممارساته لغرائزه عن الحيوانات. وهكذا تزداد حاجته الملحة إلى الزواج الذي يعد الحصن الحصين والكهف المنيع من الوقوع في الحرب الناعمة. لهذا قامت الهيئة العامة للزكاة مشكورة بتحصين الشباب وإعانتهم على إكمال نصف دينهم بإقامة الأعراس الجماعية التي جسدت تعاليم الإسلام في تيسير الزواج وتخفيف المهور وتحصين الشباب من الوقوع في الحرب الناعمة التي يراهن عليها أعداء الأمة لتفكيك المجتمع اليمني واستهدافه في قيمه وأخلاقه وحرف الشباب عن هويتهم الإيمانية، كما أنها أدخلت الفرحة والسعادة والسرور على كثير ممن لم يتمكنوا من الزواج من الفقراء والمحتاجين نتيجة لتداعيات العدوان والحصار، بل أنها حققت الغاية المثلى من إقامتها لهذه الأعراس الجماعية، وهي إحداث تغيير كبير في المجتمع للإقلاع عن العادات السيئة والمبالغ في تكاليف الأعراس من تبذير وإسراف في إقامة الأعراس من كسوة للزوجة وذهب ومبالغة في إقامة الحفلات والولائم التي ابتدعها المجتمع وأصبحت من أكبر معوقات الزواج. الأصل في الزواج هو التيسير لا التعسير. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا. لكن للأسف الواقع خير شاهد على تعسير أمور الزواج من جهة بعض الآباء والأمهات. لذلك يجب إيجاد حراك فكري وثقافي داخل المجتمع اليماني وتفاعل رسمي وشعبي لإيجاد الحلول المناسبة واللازمة للحد من غلاء المهور وتسهيل الزواج، وذلك بالالتزام بوثيقة تيسير المهور. بالرغم من أن العدوان والحصار والظروف الصعبة والتحديات والحرب الناعمة المستعرة، أثبت شعب الإيمان أنه شعب واعي متفرد ونموذج راقي لكل الشعوب الأخرى من أبناء الأمة، مجسدا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، حيث يواجه مشكلة ارتفاع المهور والإسراف في المجتمع. طبعا إلى آخر المقال مطول نوعا ما. أرسل أيضا أبو مختار يقول: السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العرس الجماعي الأكبر برعاية الهيئة العامة للزكاة يقول: نوجه التهاني للعرسان في عرسهم الميمون والمبارك إن شاء الله، ونتوجه بالإشادة والتقدير للإخوة في الهيئة العامة للزكاة الذين لهم الدور الكبير في قامة هذا العرس الجماعي. طبعا الكلام للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فيصلنا عبر الأخ أبو مختار الأزي. الدور الذي تقوم به هيئة الزكاة في الاهتمام بالفقراء على مختلف المستويات هو دور مهم وعظيم ومشرف، لأنه يتجه وفق تعليمات الله. ما تقوم به الهيئة العامة للزكاة يرعى لأبناء شعبنا كرامتهم على عكس المنظمات التي تعمل لأهداف استغلالية. عمل الهيئة العامة للزكاة هو إحياء لركن من أركان الإسلام التي فيها الخير للناس جميعا، ونؤكد على رجال المال والأعمال أن يهتموا بإخراج الزكاة. دور الهيئة العامة للزكاة مفيد في معالجة الكثير من الإشكالات، وهناك أيضا ما وصلنا. نعم، أعداء الإسلام على رأسهم أمريكا وإسرائيل ومن معهم حاربوا فريضة الزكاة وحاولوا أن يحرفوها أو يحرفونها عن مسارها وأن يفقدوا المجتمع قيمتها. هناك فرصة كبيرة لإحياء ركن الزكاة في إطار سعي الجهات الرسمية والشعبية ضمن توجه شعبنا الإيماني الذي يجسد انتماء. ونؤكد على أبناء مجتمعنا بالاهتمام بتيسير الزواج وتخفيض تكاليفه على مستوى المهور وبقية التكاليف. نوجه أيضا النصح للشباب والشابات أن يتوجهوا لتكوين أسرهم كأسر مؤمنة تقوم على أساس المبادئ الإلهية التي تحقق السعادة للمجتمع. هناك نقاط كثيرة توقف عند السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته بمناسبة العرس الجماعي الأكبر برعاية الهيئة العامة للزكاة أبو مختار الأزدي من اليمن. حياك الله وبياك، ولكم لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير أخي الكريم والفاضل أبو مختار على كل ما أرسلتموه إلينا في هذا اللقاء. طبعا بين يدي هناك الكثير والكثير من المشاركات والمساهمات التي سنحاول أن نتوقف عندها تباعا في لقائنا هذا من اليمن. التصدي والتحدي رفقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان. مرة أخرى نتقدم باسم آيات التهنئة والتبريك لهذه الفرحة الكبيرة لهذا العرس الجماعي لعوائل العرسان في هذه المناسبة. أكثر من 10,000 عريس وعروس يتوجون ويزفون إلى بيت الزوجية في عرس ومهرجان كبير شاركهم فيه الفرحة الملايين من أبناء اليمن المتعطشون للفرحة بعد كل هذه السنوات. ساحة الاحتفال الجماعي اكتظت هذا اليوم بهذه الجموع الغفيرة التي غصت بهم وهذه الفرحة العارمة التي عمت اليمن كل اليمن. هيئة الزكاة ودورها المشهود يتحدث به اليوم القاصي والداني مشكورة تلك الهيئة التي استطاعت أن تحقق هذا الحلم لهؤلاء الذين لم تسمح لهم ظروف الحياة بأن يكملوا نصف دينهم، فكانت هيئة الزكاة الراعي لهم طبعا بوجود الميسورين والمتبرعين ورجال الأعمال والتجار الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الكبير إرضاء لله ولرسوله بالتأكيد. الأخت الفاضلة أم علي تقول ألف مبروك لهم مقدما، شعب معطاء ولن يحرموا الله من فضله وعطاء. إن شاء الله أختي الفاضلة والكريمة، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة. الأخ العزيز والفاضل أيضا كتب إلينا عبد الله بوي من السنغال يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله وبياك دائما أخي عبد الله، يا من تشارك معنا دائما في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الذي أولى جل اهتمامه بالفقراء والمساكين والمحتاجين، بالتأكيد القيادة لها دور كبير في توجيه الناس في أي بلد في العالم، للقيادة الدور الأكبر حتى في الحروب في الصراعات في الإدارات، حتى إدارة البلد تجد القيادة هي المحرك في هذا البلد، تكون رئاسة الوزراء المحرك، في بلدان أخرى يكون الملك، وهكذا حسب البلدان والأنظمة السياسية المعمول فيها. لذلك بالتأكيد للقيادة دور كبير في تحفيز المجتمع نحو الخير نحو العطاء نحو السلوك الصحيح في الحياة، وعكس ذلك تكون النتيجة بالعكس بالتأكيد حينما يجري ما يجري عليه الحال الآن في للأسف الشديد في داخل المملكة العربية السعودية باعتبارها العدو الأكبر اليوم لليمن لأهل الحكمة والإيمان. نرى عكس هذا الحال ومحاولة لتفكيك المجتمع ومع احتفالات ما تسمى بمهرجان الهالوين البعيد كل البعد عن الثقافة العربية والإسلامية التي لم يسمع بها آباؤنا. حتى اليوم يحاول محمد بن سلمان إدخال هذه الأمور وهذه المهرجانات التي تبعد الناس عن الله عن رسوله عن القيم عن العادات عن المثل والأخلاق، ليدخلهم في واد سحيق في نفق مظلم بكل ما تعنيه الكلمة. شبكة أخبار المسيرة يلفت انتباهي، لا بأس أن أيضا نتقدم لشبكة أخبار المسيرة التي لطالما نشرت كل ما هو جيد، نشرت كل ما هو صحيح، نشرت كل ما هو صدق دائما عن اليمن وأحداث اليمن خلال السنوات الماضية. قناة المسيرة الفضائية تنقل كلمة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في العرس الجماعي الأكبر برعاية الهيئة العامة للزكاة. هذه الكلمة التي قال فيها نتوجه بالإشادة، السيد عبد الملك الحوثي طبعا قال فيها نتوجه بالإشادة والتقدير للأخوة في الهيئة العامة للزكاة الذين لهم الدور الكبير في إقامة هذا العرس الجماعي، ونؤكد على ما قاله مفتي الديار في توصيته بأن يهتم المعنيون في المحافظات بأن يكون هناك التزامات مكتوبة تتضمن وثائق في الالتزام بتيسير الزواج. نوصي مجتمعنا المسلم أن يكون مجسدا لهويته الإيمانية وانتمائه الإيماني في طريقة إقامة الأفراح، وأن يتجنب ما يمس بهذه الهوية. إطلاق العيارات النارية في الأفراح مسألة تشكل خطرا على أمن الناس وحياتهم، ينبغي تجنب مظاهر الإسراف والمظاهر السلبية التي تتنافى مع القيم الإيمانية في الأعراس. وينبغي ترك ظاهرة استخدام مكبرات الصوت خلال الأعراس في الليل كله، لأنه يسبب إزعاجا للناس. استخدام مكبرات الصوت بالتأكيد هي ظاهرة موجودة ليس فقط في اليمن. نوجه النصح للشباب والشابات بأن يتوجهوا لتكوين أسرهم كأسر مؤمنة تقوم على أساس المبادئ الإلهية التي تحقق السعادة للمجتمع، ونؤكد على أبناء مجتمعنا الاهتمام بتيسير الزواج وتخفيض تكاليفه على مستوى المهور وبقية التكاليف. هناك فرصة كبيرة لإحياء ركن الزكاة، يقول السيد عبد الملك الحوثي، هناك فرصة كبيرة لإحياء ركن الزكاة في إطار سعي الجهات الرسمية والشعبية ضمن توجه شعبنا الإيماني الذي يجسد انتماء عداء الإسلام على رأسهم أمريكا وإسرائيل، ومن معهم حاربوا فريضة الزكاة وحاولوا أن يحرفوها عن مسارها وأن يفقدوا المجتمع قيمتها. لازالوا يحاربوننا في كل مظاهر الحياة الإسلامية والعربية الأصيلة التي من خلال إبعادنا عنها يستطيعوا أن يدخلوا إلى مجتمعاتنا ويدخلوا معهم كل ما يريدون إدخاله من فجول، من رذيلة، من غيره. هناك أيضا في الأخبار الكثير الكثير، لكن قبل ذلك أود هنا أيضا أن أنوه إلى أن هذا العرس الجماعي لم يكن ليتم لولا الانتصارات التي تحققت على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل أن يكون اليمن آمنا مستقرا سيدا على أرضه وماله وعرضه وأبنائه، وأن لا يدنسه الباغي والمرتزق وذلك الذي محاولا أن يأتي من خلف البحار ليكون هنا في بلداننا. الأخ محمد الموشكي، نستمع إلى مساهمات الصوتية التي وصلتنا قبل لحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران، تحياتي لكل المستمعين هذه الإذاعة العزيزة. بفضل من الله وبفضل القيادة الحكيمة الربانية، بفضل الحكمة اليمانية الذي ذكرها رسولنا الأعظم محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام حين قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، لقد تجسدت الحكمة في اللوحات التي سطرتها العاصمة صنعاء والجمهورية اليمنية الحرة بقيادة السيد المراسل عبد الملك بدر الدين عودي. نعم، لقد جسدت لوحات لا يوجد لها في العالم منفردة بشكل كبير جدا، لوحات الصمود اليماني الفريد من نوعه الذي جسد البطولة، جسد الفداء، جسد الجهاد والاستشهاد. نعم، منقطع النظير. لقد جسد كذلك الخروج الجماهيري الإسلامي العظيم لحبه لرسول الله صلى الله وعلى آله من الملايين الذي خرجت في يوم مولده العظيم. واليوم بفضل من الله وبحمده جسدت هذه العاصمة بقيادتها الربانية لوحة كبيرة جدا، وهو مشروع عظيم يخدم الشباب اليمني المؤمن الصادق المجاهد الصابت الصابر الصامت. نعم، هذا المشروع الذي استهدف 10,000 شاب وشابة في عرس جماعي كبير لا يوجد له نظيرا في العالم كامل. نحمد الله ونشكر هذه المشاريع، بكل تأكيد هي تحصينية لشبابنا، تحصينية لوعيهم، تحصينية لذكاء نفوسهم. نعم، من المشاريع الوثقة اليهودية التي دخلت في المجتمع. بهذه المشاريع كسرنا قلاء المهور الذي أتانا من الدول المستعمرة من قبل الأمريكيين والصهاينة، وهي دولة الإمارات وكذلك دولة السعودية. نعم، لقد انتقلت وكانت دخيلة على المجتمع اليمني قلاء المهور، والحمد لله الآن يتم كسرها ويتم تجاوزها. كما قلنا، هذه الأسعار وهذه القلاء في المهور أتانا من هذه الدول التي لا تريد أن تحصن شبابها لسبب قلاء المهور، وسبب أنه لا إمكانية للزواج ما دام ولا يوجد المبلغ الهائل المفروض والدخيل على المجتمع وكذلك على الدين كله. نحمد الله ونشكره. تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في كل ربوع بلدنا العربي العظيم والإسلامي الكبير. تحياتي لكل أخوة في إذاعة طهران للشعب الإيراني الكريم. تحياتي لكم بهذا اليوم العظيم الذي كان فيه زفاف أكبر وكبير لكل شبابنا العظماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي.
حياك الله بياك. شكر جزيل الأخ محمد المشكي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. فرحة كبيرة ونصر كبير لليمن. استطاع من خلال أبناء اليمن أن يوصلوا رسالة إلى كل العالم بأنهم أحياء قادرون على أن يزرعوا الفرحة والانتصار كما زرعوه سابقا في ميادين الوغى من خلال تلك الانتصارات التي تحققت على يد أبنائهم أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين حققوا انتصارات أذهلت العالم ووقف فيها تحالف العدوان عاجزا عن فهم ذلك النوع من العقيدة، من الصمود، من التحدي. وأيضا أرسل أبناء اليمن رسالة إلى أن قضية الهدنة، وجود الهدنة من عدمها لن يثني أبناء اليمن عن مسيرتهم، مسيرتهم الإنسانية، المجتمعية، الأمنية، العسكرية، السياسية، السيادية، ولن يستطع تحالف العدوان أن يفت من عضد أبناء اليمن ما دام فيهم قيادة حرة وكريمة، وما دامت هناك أيضا أبطال وجنود ومجاميع من هؤلاء قادرون على أن يحققوا الانتصارات على الأرض. رفيق الله الظوراني من اليمن يرسل إلينا مجموعة من الصور التي توثق الأعداد الهائلة لأكثر من 10,000 عريس وعروس هذا اليوم في صنعاء، 10,044 عريس وعروسة. طبعا بالأمس كانت الأعداد بين 9,400 إلى 9,600، اليوم وصلت الأعداد ولله الحمد إلى 10,044 عريس وعروسة استطاعوا أن يكملوا دينهم. طبعا أجد أيضا في الصور أولئك الشباب الذين يبتسمون فرحين مبتهجين بهذا العرس الجماعي الكبير لأبناء اليمن الأحرار. وهذه البسمة نسأل الله ألا تغيب عن محيا أهلنا في اليمن الحبيب. طبعا كان بودي أن تكون معنا الأخت الفاضلة والكريمة إشراق الماخذي التي لم تسعفنا الاتصالات بأن يكون صوتها معنا، نشكرها جزيل الشكر مع اعتذاري لها أو منها ومن السادة المستمعين لعدم إسعافنا بالاتصالات بأهلنا في اليمن. قطاع الاتصالات الذي تضرر، نعاني أيضا مع أهلنا في اليمن في التواصل معهم في صال صوتهم. حقيقة بقيت عندنا مواقع التواصل أو عندنا مواقع التواصل الاجتماعي منها الواتساب الذي من خلاله نبث أصوات أهلنا في اليمن إلى كل العالم. في ختام هذا اللقاء شخصيا باسمي وباسم كادر اليمن التصدي والتحدي وإذاعة طهران العربية نسأل الله أن لا تغيب البسمة والفرحة عن محيا ووجوه أبناء اليمن الشرفاء الأحرار. لنا لقاء يتجدد بحضراتكم غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
صوت الوطن لدى وكم من حظ قد لبى النداء أبى وعلى مبدا نعيش أحرار ونثنى عزا. صوت الوطن لدى وكم من حظ قد لبى النداء أبى وعلى مبدا نعيش أحرار ونثنى عزا. الدم يفدى الأرض يا شعب البطولة والفدا نفس ما نتحدى جهنم دون فيزة أو جوال نهجم صدى ولا نخشى المنية والردى اللي تيتم في شدة قدوه يجاهد في الحجاز. صوت الوطن لدى وكم من حظ قد لبى النداء أبى وعلى مبدا نعيش أحرار ونثنى عزا. صوت الوطن لدى وكم من حظ قد لبى النداء أبى وعلى مبدا نعيش أحرار ونثنى عزا. الطفل يتحدى صواريخ
لبى النداء أبى وعلى مبدأ نعيش أحرار. والعليه والجهاد.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن الشيخ الشهيد راغب حرب. إذن كونوا معنا. لقد كان الشيخ المجاهد راغب حرب شعلة متوهجة في درب المقاومة الإسلامية، واستطاع بجهاده الكبير أن يملأ حياته بألوان البطولة والكرامة حتى توجها بالشهادة، فامتزجت دماء جسده بمداد قلمه. لقد وصل سماحته إلى جوار ربه الكريم مخلفا وراءه، فضلا عن إنجازاته العلمية الكبيرة، أقوالا بليغة ومواقف مضيئة تخاطبنا بأعلى صوت بمنتهى الصراحة والوضوح، فتهز أسماعنا وتستنهض عزائمنا. وفي السياسة الأصيلة كان يراها الشهيد راغب حرب جهادا دائما في خدمة الناس، على المسلم أن يقوم به ليأخذ بيد الأمة إلى شاطئ الأمان. ولم تكن السياسة عنده كما يتخذها الكثير وسيلة لتحقيق غاياتهم ومطامعهم، إنها برأيه طريق التقوى السياسية التي يستشعر فيها السائس خوف الخالق فلا يظلم عباد الله. فيقول: السياسة إذا كانت بتقوى الله سبحانه تستمر جهدا دائما في خدمة الناس، أصلها أن السائس هذا لا يظلم عباد الله، لا يظلم رعيته خوفا من الله. أجل، وعندما تخرج السياسة من هذه الدائرة ماذا سيحدث؟ ستصبح السياسة أسلوب استخدام الناس لرفعة الطواغيت. وأما مسألة التقوى في العمل السياسي فهي التي جعلت سماحته واضحا في خطه، صريحا في منهجه، وهي التي حرضته على التصدي للأمور التي تتعلق بمصير المسلمين صغيرة كانت أم كبيرة، وهي التي دفعته أيضا ليكون في طليعة الرافضين للصهاينة وإجرامهم واعتداءاتهم. وقد كانت الثورة الإسلامية في إيران مستمعين الكرام تأخذ حيزا كبيرا من فكره، حيث يستشعر فيها الشيخ راغب حرب العزة والكرامة، ويرى فيها فجرا بازغا وشمسا ساطعة تشع في دنيا المستضعفين، فيتحدث عنها بقلب ملؤه الحبور، مؤكدا أن الفجر سيستمر رغم أنوف الذين لا يريدون ذلك، وأن المعادلات بدأت تتغير بعد أن اتقى المسلمون الله تعالى، وبعد أن رأوا نور الثورة الإسلامية، إذ كانوا قبل ذلك مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس من كل جانب، ولكنهم بعد الانتصار أصبحوا قوة عظيمة تلقي الرعب في قلوب أعداء الله.
Thank you.
أيها الإخوة والأخوات، عندما أراد العالم المستكبر بما لديه من إمكانيات إعلامية هائلة تشويه صورة الثورة الإسلامية في العالم، وراح يتهمها تارة بالإرهاب وأخرى بالوحشية والتخريب، ليظهرها أمام العالم بصورة وحش كاسر يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وقف الشيخ راغب حرب يرد على ادعاءات الأعداء الزائفة مبيناً مصدر الإرهاب وهويته قائلاً: أمريكا تتحدث عن الإرهاب، من صنع الإرهاب في العالم؟ من هم الإرهابيون؟ الإرهابيون هم الذين يسلبون الثروات الكامنة والذين يقتلون الشعوب الآمنة. الإرهابيون هم الذين يريدون أن يفرضوا سيطرتهم على إرادات الشعوب. أما أولئك الأبطال الذين يقاومون الشرك والضلال، هؤلاء ليسوا إرهابيين. هؤلاء في أحد موقعين، إما أنهم يردون على عدوان، وإما أنهم يدفعون أذن. أجل مستمعينا الكرام، يؤكد الشهيد راغب حرب كذلك على أن هدف الحملة المسعورة التي يشنها المستكبرون باسم الإرهاب هو ضرب الإسلام وشل الروح الثورية لدى المسلمين، وأمام اشتداد هجمة الأعداء وتحالفهم البغيض كان يرى الشيخ الشهيد أن الوحدة عمل ضروري بالغ الأهمية، وهي أمل يطمع الشيخ لتجسيده. كيف لا؟ والوحدة هاجس يراوده باستمرار، فلا يترك فرصة إلا ويسعى إلى تحقيقها. ولكنها مع أهميتها البالغة عنده وضرورتها المليحة، فإنها تظل خاضعة لمعايير ومقاييس أهمها التقوى، لأن الوحدة من غير التقوى تصبح أمرا سرعان ما يزول. يقول سماحته في هذا المجال: نحن أيها الإخوة نشعر في هذه الفترة أن وحدة الموقف ووحدة الكلمة هما أمران ضروريان من أجل دنيانا ومن أجل آخرتنا، ولكننا يجب أن نعي أيضا أن الوحدة التي لا تكون على أرضها التقوى ولا جوها التقوى هي غثاء كغثاء السيل. أحبة الإيمان، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، ونتحدث فيها عن الشهيد المجاهد راغب حرب. مستمعينا الكرام، لم يكن العدو لا يغفل عن تحركات الشيخ أو نشاطاته، فبث العواسيس لتلاحقه وتترصده، حتى استطاعوا في نهاية الأمر تحديد المكان الذي يبيت فيه. وفي 8 آذار عام 1983، وقرابة الساعة 2 بعد منتصف الليل، داهمت قوة إسرائيلية كبيرة المنزل الذي كان فيه، وهو منزل ابن خالته، فدخلته بوحشية وقسوة، وعاملت الشيخ بجفاء وغلظة، واقتادته مكبلا معصوب العينين إلى مقر المخابرات بالقرب من بلدة زبدين. وهناك قال له الضابط الإسرائيلي المدعو أبو عامر: ألم يكن من الأفضل أن نلتقي بغير هذا الشكل؟ فأجابه الشيخ: بل هكذا أفضل بألف مرة. ثم اقتيد إلى معتقل أنصار، وبعدها إلى مركز المخابرات في مدينة صور، حيث التفت حوله كبار ضباط الصهاينة ليتعرفوا على ذلك الرجل الذي أرهبهم وأفسد عليهم الأمور. وفي الاعتقال والأسر مارس الأعداء أساليب الإرهاب والتعذيب النفسي ليوهنوا من عزيمة هذا البطل المقدام ويضعفوا إرادته، وحاولوا أن يساوموه على أمور كثيرة، لكنهم اصطدموا بعناده القوي وإصراره الكبير. سألوه في التحقيق: ماذا يمثل الخميني بالنسبة إليكم؟ فقال لهم الشيخ راغب حرب فيما قال: هو قائدنا، فسألوه أيضا: هل تقاتلوننا لو أمركم بذلك؟ قال: بكل تأكيد. ثم قالوا له: إن كلامك يثير الشباب ويدفعهم لقتالنا، فكيف سنحل هذه المشكلة؟ فرد عليهم: هذه ليست مشكلتي، وإنما هي مشكلتكم أنتم، وعليكم حلها. سأل الأعداء: كيف سنحلها؟ فما كان منه إلا أن أجابهم بجواب مفعم: برحيلكم عن أرضنا. وعرض الصهاينة عليه أن يغادر جنوب لبنان وله ما يريد، فقال لهم: لن أغادر الجنوب وسأبقى على أرضه. وطلبوا منه لقاء في منزله أو في أي مكان آخر، فأبى ورفض. فحدثوه عن رأيه في علاقات مستقبلية مع إسرائيل، فأجابهم: نحن كعلماء نرفض أي شكل من أشكال العلاقة مع إسرائيل في الحاضر وفي المستقبل. ظل الأعداء يسألونه أسئلة كثيرة، فيرد عليها ويجيب عنها، وفي كل رد وجواب يختنقون غيظا وحقدا ويظهرون خبثا ولؤما. ولابد من الإشارة هنا مستمعينا الكرام أنه وبعد اعتقال الشيخ مباشرة خرج الناس إلى شوارع البلدة وفكروا فيما يقومون به من عمل، ثم توجهوا إلى النادي الحسيني وتداعوا إلى اعتصام مفتوح حتى يتم إطلاق سراحه. وجاءت من مكان آخر وفود مختلفة تؤكد دعمها لهذه الخطوة الهامة في تاريخ المقاومة، وقد بدأ الجنوب بكل مدنه وقراه يسير على هذا النهج. وسارعت وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية الحدث الكبير، فتحدثت عنه بإسهاب ونقلت وقائعه إلى مختلف شعوب العالم. ولم تكد الأمور تبلغ الذروة حتى أيقن العدو أن الأمر يسير بما لا يشتهي، وأن شرارة الرفض بدأت تتخطى قرية جبشيت التي كان يعيش فيها الشيخ راغب حرب لتصل إلى كل أرجاء الوطن، وأن اعتقاله للشيخ قد أمسى اعتقالا لوجوده الغاصب، فاضطر لأن يطلق سراحه بعدما دامت مدة اعتقاله ما يقارب 17 يوما. عجز العدو فيها عن تحقيق أي مكاسب، ويعود إلى عرينه فتتدفق الألوف لاستقباله مبتهجين مسرورين. واستمر الشيخ بجهاده والتقائه بالمجاهدين الذين يخوضون عملياتهم البطولية ليسدد مسيرتهم ويهتم بأحوالهم. في 16 من شهر شباط من عام 1984، بعد أن أنهى الشيخ راغب حرب قراءة دعاء كميل وبلل وجهه بدموع الخشية، توجه للسهر مع بعض إخوانه في بيت بجوار منزله. وأثناء خروجه صوب العملاء المرتزقة بيدهم المرتجفة رصاص حقدهم الغادر، وهوى الفارس عن صهوة جواده ليروي بدمه الطاهر أعطش الأرض، مرددا كلماته الخالدة: الله أكبر، الله أكبر. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى الملتقى أطيب التحيات والأمنيات، ودمتم في أمان الله.
حاله أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
وأحسن قصدي في خضوعي وذلتي له علي وحده أتوكل
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
وأصحب آمالي إلى فضل جودي وأنزل حاجاتي بمن ليس مثل
ومن هو فرد لا نظير له ولا شبيه ولا مثل به يتمثل تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل
حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل
الإسلام والنصارى الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى
بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في الحديث عن بعض ملامح النزعة الإنسانية في القرآن الكريم والتي من خلالها نتوجه إلى إخوتنا في الإيمان بالله الواحد من النصارى ونحن نتطلع إلى عالم جديد يسوده الوئام والوفاق والمحبة والمودة والصدق وقد تحدثنا فيما مضى عن العقل والعلم والرحمة وحذرنا من البغي الذي يؤدي إلى استخدام كل الوسائل لتدمير عوامل الخير وتضليل المسيرة الإنسانية ونشر بذور الشقاق والخلاف في المجتمع الإنساني واليوم لا بأس بالحديث عن القسط والعدل كدرع واق يقي الناس من الناس ومن أنفسهم فالقسط والعدل من المصطلحات الإسلامية الداخلة في الإطار الإنساني للإسلام وقد عبر عنها سبحانه وتعالى بصور شتى فتارة هو العدل، وأخرى هو القسط، وأحيانا هو الاستقامة. وكل هذه المفردات تؤدي إلى نتيجة واحدة ينتفي معها الظلم ويعم فيها السلام والأمن. يقول تعالى في كتابه المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العلي العظيم. لقد جعل سبحانه في هذه الآية الكريمة الأمن والبشرى في الإيمان بالله مقترنا بالاستقامة، وذلك لأن الإيمان بالله لا يوجد في الحقيقة إلا إذا اقترن بالاستقامة. وكما هو معلوم لدينا في الأحاديث الشريفة أنه من لا ورع له لا إيمان له، والورع عن المحارم ما هو إلا الاستقامة بصورة من صورها. والاستقامة في كتاب الله أمر لا مناص منه، ولا ينجو المؤمن بالله بمجرد أن يلهج لسانه أو يتمنى قلبه، بل لا بد من تصديق هذا الإيمان بالعمل الصالح، وهذا العمل الصالح هو الاستقامة. وبعد أن عرفنا أن الاستقامة كمبدأ في الحياة تشمل كل عمل خير وكل عمل صالح، ندرك حقيقة الفارق الجوهري بين الإسلام الذي يؤكد على العمل الصالح وبين غيره من العقائد التي تفصل بين الإيمان والعمل. والاستقامة في حقيقتها ما هي إلا إعطاء كل شيء حقه، والالتزام بالنهج الوسط الذي لا يفرط بأية معطيات من معطيات الحياة. إخوة الإيمان، إن الإسلام بعد أن جعل الاستقامة مبدأ عاما وقرنها بالإيمان لتكون استقامة في خط الإيمان، بشر الذين استقاموا برحمة منه وأمن وسلام. يقول تعالى في كتابه المجيد: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم. ومن خلال هذه الآية الكريمة نفهم إمكانية نجاة الذين التزموا من خلال أديانهم التي ذكرت في هذه الآية الكريمة.